الثاني عشر عرفنا الدليل، فما هو التعليل كما قال الأخ عبد الله الآن؟ ما هو التعليل؟ قال بعض العلماء التعليل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر الشرع ونهيه هو العلة الموجبة بالنسبة للمؤمن، هو العلة الموجبة، بدليل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن إذا قال ما التعليل، نقول لأن الله أمر به. ما التعليل؟ لأن الرسول أمر به. ما التعليل؟ لأن الله نهى عنه. ما التعليل؟ لأن الرسول نهى عنه. المؤمن يكتفي بهذا ويقول سمعنا وأطعنا كذا. ويدل لذلك أيضا بالإضافة إلى دلالة القرآن أن عائشة سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني الحائض. فبينت أن العلة هو الأمر. الأمر مقتنع عبد الله الآن؟ طيب، لكن مع ذلك الإنسان يتطلب ويتشوق إلى الحكمة المناسبة، لأنه يعلم أن أوامر الشرع ونواهي الشرع كلها لحكمة. فما هذه الحكمة؟ وسؤال الإنسان عن الحكمة في المشروعات أو في الأحكام الشرعية أو الجزائية أمر مطلوب، يعني أمر جائز قصد، بل قد يكون مطلوبا إذا قصد به العلم. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء: إن كنا أكثر أهل النار، قالوا: بما يا رسول؟ قلنا: بما يا رسول الله؟ سألنا مش الحكمة؟ قال: لأن كنا تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. فالسؤال عن الحكمة أمر جائز، بل قد يكون مطلوبا، لكن لا على وجه أنه إن بانت لك الحكمة امتثلت وإلا فلا. طيب، أقول قال بعض العلماء: إننا لا نعلم الحكمة، إننا لا نعلم الحكمة. هذا بعد أن نقرر أن الحكمة هي أمر الله ورسوله أو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسألة. قال بعض العلماء: إننا لا نعلم الحكمة، والحكم الشرعي الذي لا تعلم حكمته يسمى عند أهل العلم تعبديا. إذن الحكمة تحقيق العبادة بالتسليم لله، سواء علمنا أم لم نعلم. وذي والله حكمة عظيمة، هذه حكمة من أعظم الحكم. نعم، وإن شئتم ولو أطلنا قليلا، رمي الحصى في محل الجمرات في الحج، لو قال قائل: ما حكمته؟ حكمة التعبد لله، إنما جعل طواف البيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالتعبد لا شك أنه من أعظم الحكم. ولهذا قال بعض العلماء: إن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل تعبدي، يعني أن لا نعلم علته لكن نتعبد لله تعالى به. أيما سؤال، أيما أعظم انقياد واستسلاما أن يستسلم الإنسان للأمر إذا لم يعلم حكمته، أو يستسلم له إذا علم حكمته؟ الأول أعظم. طيب، وقال بعض العلماء: بل لأنها نجسة، لأن أرواثها نجسة وأبوالها نجسة، وهذا مبني على أن الأبوال والأرواث نجسة ولو من الحيوان الطاهر، والصحيح خلافه كما تقدم في باب النجاسة. ولكن هذه العلة باطلة، إذ لو كانت هذه العلة ما جازت الصلاة في مرابض الغنم، لأن مرابض الغنم نفس الشيء. فالقائلون بنجاسة أبعار الإبل وأبوالها يقولون بنجاسة أرواث الغنم وأبوالها. طيب، وقيل لأن الإبل شديدة النفور، وربما تنفر وهو يصلي، تنفر كذا، فإذا نفرت ربما تدعسه، تطأه بأقدامها وينشغل قلبه حتى وإن لم تطاهر ينشغل قلبه، لو قامت الإبل هذه يعني تهيج تراوغ ينشغل قلبه، فيكون النهي عنها لأن لا ينشغل قلبه. لكن هذه العلة أيضا فيها نظر، لأن مقتضاها أن لا يكون النهي إلا والإبل موجودة، أن لا يكون النهي إلا والإبل موجودة. ثم قد تنقض بمرابض الغنم، الغنم بعد إذا قامت تهيج نعم وإيش وتيعر نعم ومعها تيسير يريد ضرابها تشغل، فهل نقول إنه مثلها؟ لا. إذن هذه العلة أيضا عليلة. وقال بعض أهل العلم إنما نهي عنها عن الصلاة فيما ربط في مبارك الإبل أو أعطانها لأنها خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وإذا كانت مخلوقة من الشياطين فلا يبعد أن تسحبها الشياطين، وتكون هذه الأماكن مأوى للإبل ومعها الشياطين، وتكون الحكمة في النهي عن الصلاة فيها كالحكمة في النهي عن الصلاة في الحمام. واضح؟ وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أقرب ما يقال في الحكمة. ومع ذلك فالحكمة الحكيمة هي التعبد لله بذلك. طيب، يقول ولا في مغصوب، يعني لا تصح الصلاة في مغصوب. المغصوب كل ما أخذ من مالكه قهرا بغير حق، سواء أخذ بصورة عقد أو بدون صورة عقد، كل ما أخذ من صاحبي بغير حق فهو مغصوب. فمثلا لو جاءني إنسان، لو جاء إنسان لآخر وغصب منه أرضه، غصب منه أرضه وصلى بها، فصلاته لا تصح لأنها مغصوبة، لأنها مغصوبة. ولو جاء إنسان إلى آخر وقال بعني أرضك، قال لا ما نبايعها، قال بعها وإلا قتلتك، فباعها اختيارا ولا إكراها؟ إكراها، وصلى فيها، فهل تصح أو لا؟ لا تصح، وإن كانت مأخوذة بصورة عقد. إذن لا تصح الصلاة في مغصوب وهو ما أخذ قهرا من مالكه إيش؟ بغير حق، سواء كان بعقد أو بغير عقد، المهم أنه أخذ بغير حق. ما الدليل؟ نقول ليس هناك دليل، لكن هناك تعليل. والعلل أوصاف مناسبة مأخوذة من قواعد الشريعة، كل العلل التي يقولها العلماء هي هذه أوصاف مناسبة للحكم مأخوذة من قواعد الشريعة. يقول هؤلاء الذين قالوا بأنها لا تصح في المغصوب لأن الإنسان منهي عن المقام في هذا المكان لأنه ملك غيره، فإذا صلى فصلاته منهي عنها، والصلاة المنهي عنها لا تصح لأنها مضادة للتعبد، كيف تتعبد لله تعالى بمعصيته؟ إذن فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب، كما قالوا في الثوب المغصوب لا يصح الستر به. وهذا هو التعليل الذي علل به من يقولون بأنها لا تصح في المغصوب. والقول الثاني في المسألة أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم، لأنهم يقولون إن الصلاة لم ينهى عنها في المكان المغصوب، بل نهي عن الغصب والغصب أمر خارج. فأنت إذا صليت فقد صليت كما أمرت، وإقامتك في المغصوب هي المحرمة. لو جاء الشرع بقوله لا تصلي في مكان مغصوب، لو جاء هكذا لقلنا إن صليت في مكان مغصوب فصلاتك باطلة، لكنه قال لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا الذي قال. فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة، يعود إلى الغصب، فهو عائد إلى أمر خارج. وهذا القول هو الصحيح، أنها تصح في الأرض المغصوبة لكن مع الإثم، يأثم الإنسان. طيب كم هذه؟ كم ذكر المؤلف؟ أربعة. لا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وعطان إبل ومغصوب، خمسة. قال المؤلف ولا وأسطحتها، يعني لا تصح في أسطحة هذه الأماكن. فيكون هذا الموضع السادس، أسطحة هذه المواضع. نشوف أولا سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه. لو وجدنا حجرة مبنية في المقبرة، مبنية في المقبرة، فهل يجوز أن نصلي على سطحها؟ يقول المؤلف لا. لماذا؟ لأن الهواء تابع للقرار. وش الهواء هذا؟ الأرض، الأرض اللي هي الأرض القرار، هذا معروف أنه مقبرة. الهواء ما فوق هذا القرار إلى وين؟ إلى السماء السابعة. لا لا، من السماء الدنيا مالك حق ترك إلى السماء السابعة، لا إلى السماء الدنيا. نعم، المهم إن قدر. نعم، على كل حال يقول العلماء إن الهواء تابع للقرار، وهذا القول الذي قاله الفقهاء معمول به دوليا. الآن إذا كان بين دولة وأخرى علاقة سيئة ما تسمح لطيارات تعبر أراضيها، نعم، يقول لأن الهواء تابع للقرار. هنا على كل حال نقول أصلحت هذه الأماكن لا تصح لأن الهواء تابع للقرار، ويأتي إن شاء الله البحث فيها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف اجتناب النجاسة وأنه شرط لصحة الصلاة، ذكر استطرادا المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، وذكر منها المقبرة، فما الدليل خالد؟ نعم. طيب، وذكر أنها لا تصح في حش. حسين، الدليل؟ وإذا نهي عن الصلاة في الحمام فالحش من باب أولى، لأنه تقضى فيه الحاجة، البول والغائط، فهو أقرب إلى النجاسة من الحمام. الحمام الدليل، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إلا المقبرة والحمام. أعطان إبل الدليل، المغصوب،
لأنها هذا المغصوب ليس ملك المصلي، لا يجوز الصلاة فيه لأنه ليس ملك.
طيب لو استأجرت بيتك، البيت ليس ملكي وتصح الصلاة فيه؟
لا، إذا غصبت مصاحب القبر.
أي طيب، العلة؟
لأنه ليس ملكك.
لا، المكان منهي عنه، يعني لأن المكث في المكان المغصوب حرام، كذا، فالمكث للصلاة فيه حرام، ولا يتعبد الله تعالى بشيء حرام، لأن المعصية تنافي الطاعة. تعليل، نعم.
في التعليل الثاني هو قول بعض العلماء إلى أن على أن الذي يصلي في تلك المكان المقصود فصلاته صحيح لأنه صلى.
لا هذا قول ثاني.
قول ثاني أقول.
لا 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 أجل نعم. في تعليل تعليل لعدم الصحة.
لعدم الصحة في الصلاة المقصود.
أي نعم. هذا اللي قال النص، ويمكن أن يستدل عليه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد. طيب القول الثاني في المسألة أن الصلاة المعصوب تصح لأن النهي فيه ليس عن الصلاة، فالشارع لم يقل لا تصلوا في المعصوب لكن قال لا تغصبوا أموال الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولو كان النهي عن الصلاة بعينها لصح التعليل لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بمعصيته. طيب وهذا القول أقرب إلى الصحة لأن تعليله قوي. قال المؤلف رحمه الله ولا في أصطحتها. ها هو طيب طيب الآن أنا بشرح. ولا في أصطحتها يعني ولا تصح الصلاة في أصطحتها أي أصطحة تلك الأماكن. الأماكن ذكر المؤلف كم؟ مقبرة، حش، حمام، أعطان إبل، مغصوب، خمسة. وظاهر كلام المؤلف أن الصلاة في غير هذا تصح، أن الصلاة في غير هذا تصح، ولكن سبق لنا أنها لا تصح في الأرض النجسة لأنه يشترط طهارة مكان المصلي، وعلى هذا فتكون ست المواضع. قال ولا في أسطحتها يعني أسطحة تلك المواضع، فلو بني على المقبرة بناء وصلى الإنسان فوق ذلك السطح فصلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأن الهواء تابع للقرار، فكما لا تصح الصلاة في قرار المقبرة لا تصح في سطحها. ولكن هنا علة أقوى من هذا بالنسبة للمقبرة، وهو أن علة النهي عن الصلاة في المقبرة خوف أن يكون ذريعة لعبادة القبور، والصلاة على السطح قد تكون ذريعة، ولا سيما أن البناء على المقابر أصله حرام، فيكون يجتمع فيه أنه صلى على بناء محرم للعلة التي نهي عن الصلاة فيه عن الصلاة في المقبرة من أجلها. فالصلاة على سطح بني على المقبرة لا شك أنها لا تصح، لأن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة على سطحها، كما أن البناء على المقبرة أصله منهي عنه، فيكون هذا المكان مشبه للمكان المعصوب. طيب الحش لا تصح الصلاة في سطحه لأن الهواء تابع للقرار، ولكن هذا التعليل عليل. الهواء تابع للقرار في الملك، أما في الحكم فلا، فقد نهي عن الصلاة في الحش من أجل النجاسة، إذا لم يكن نجاسة في سطحه فلا مانع، وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره صاحب المغني على أن الصلاة في السطح، سطح الحش وغيره مما ذكر صحيحة، على ما سنفصله إن شاء الله تعالى. الصلاة إذن على سطح الحش الصحيح أنها صحيحة، ولكن هل تكره سيتبين فيما بعد. والدليل على أنها صحيحة عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وبناء على ذلك فإن الصلاة على البيارة البلاعة لا بأس بها، لأنها أقل من سطح الحش، فإن سطح الحش قد يقول قائل إنه داخل في اسم الحش فلا تصح الصلاة فيه، أما سطح البيارة فليس تابعا لها بل هو مستقل، وهذا هو الذي عليه العمل، هذا هو الذي عليه العمل عمل الناس، فإن البيرات أو أنابيب المجاري الوسخة تمر من الأحواش ويصلي الناس فيها. طيب وش بقي؟ الحمام. الحمام لا تصح الصلاة على سطحه، العلة لأن الهواء تابع للقرى، والقول الثاني في المسألة أن الصلاة على سطحه تصح، لأن الحمام إن كانت العلة فيه أنه ماء الشياطين فإن الشياطين لا تأوي إلا إلى المكان الذي تكشف فيه العورات، وإن كان العلة فيه خوف التنجس فكذلك السطح بعيد من هذه العلة، وعلى هذا فتصح الصلاة في سطح الحمام. أعطان الإبل كذلك، المذهب لا تصح، والعلة أن الهواء تابع للقرار، والصحيح الصحة، فلو كان هناك حوش للإبل تقيم فيه وتأوي إليه وجانب منه مسقف كما يفعل كثيرا في أحواش الإبل، فالسقف الذي فوق هذا الحوش على المذهب لا تصح الصلاة فيه، لأن الهواء تابع للقرار، والصحيح صحة الصلاة فيه، لأن هذا لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في مبارك الإبل، فإن الإبل لا تبرك فوق السطح، إنما تبرك في أسفل في أسفل. طيب إذن الصحيح الآن أن أسطحة هذه المواضع تصح الصلاة فيها ما عدا موضعا واحدا وهو المقبرة، لأن العلة الموجودة في النهي عن الصلاة في المقبرة موجودة في النهي عن الصلاة في سطح على بناء في المقبرة، واضح؟ طيب قال المؤلف طيب المغصوب، المغصوب الصلاة في سطح المغصوب كالصلاة في سطح كالصلاة في المغصوب إن كان السطح مغصوبا، انتبه، إن كان السطح مغصوبا، فإن لم يكن مغصوبا فإنه لا شك في صحة الصلاة فيه، وأظن أن المذهب لا يقصدون ذلك، أي لا يقصدون ما إذا كان السطح غير مغصوب. فإذا قلت كيف صورة كون الأسفل مغصوبا والسطح غير مغصوب، قلنا هذا بسيط، يأتي رجل غاصب فيغصب أسفل البيت ويدع أعلاه لصاحبه، فالسطح إذن مغصوب ولا غير مغصوب؟ غير مغصوب. وهذا لا أظن أن المذهب يقولون بعدم الصحة فيه، لأن السطح الآن ملك لصاحبه، لكن نقول إذا غصب الإنسان البيت كله فإنه يكون كله مغصوبا، وإذا كان مغصوبا فإن لا تصح الصلاة فيه على قاعدة المذهب. والحاصل أن سطح المغصوب في تصويره نظر، لماذا؟ لأننا نقول إن كان سطح المغصوب داخلا في الغصب فهو مغصوب، وإن كان خارجا عن الغصب فهو ملك لصاحبه، ولا نظن أن أحدا من أهل العلم يقول إن الصلاة لا تصح فيه، لا نظن أحدا من أهل العلم يقول إنه لو تسلط رجل على شخص وغصب أسفل بيته فإنها صاحب البيت لا تصح صلاته في أعلاه، لا أظن أحد يقول بهذا، وعليه فيستثنى الطرفان من هذه الخمسة، المقبرة والمغصوب. المقبرة ما في سؤال، له وقت محدد السؤال. المقبرة لأن البناء على المقبرة كالمقبرة في كونه ذريعة إلى عبادة القبور، ولهذا نهي عن البناء عليها. وأما المعصوب فكما قلت إن غصب الإنسان الكل الأسفل والأعلى فالأعلى معصوب، وإن غصب الأسفل فقط فالأعلى ملك لصاحبه وليس بمعصوب وقد تمكن صاحبه منه. طيب كيف؟ فيه بيارة، فيه بيارة في الحوش يصب فيها تصب فيها القاذورات. اصبر يا أخي، مسطحة هذه تصح الصلاة عليها؟ ملامسة، ما هي ملامسة، إن صلى في وسط البيارة فنعم فهو ملامس، وإن صلى فوق الصبة فليس بملامس، فليس بملامس. الأنابيب التي تمشي من جنسها، الأنابيب التي تمشي من جنسها لأنها أنابيب تشتمل على ما يشتمل عليه الحش من الأوساخ والقاذورات، فهي بمعنى هي مواصير يعني تترسب فيها هذه القاذورات. نعم. قال وتصح إليها، يعني تصح الصلاة إلى هذه الأماكن. ومعنى تصح إليها يعني أن تكون تصح الصلاة إذا كانت في قبلتك، فلو كان في قبلة الإنسان حمام فصلاته صحيحة، إذا كان في قبلته حش فصلاته صحيحة، إذا كان في قبلته أعطان إبل فصلاته صحيحة، إذا كان في قبلته مغصوب وهو في أرض مباحة فصلاته صحيحة، إذا كان في قبلته قبر ها فصلاته صحيحة. لأن المؤلف يقول تصح إليها، يصح أن يتجه إلى القبلة، يصح أن يتجه إلى المقبرة، كل هذه المواطن الخمس تصح الصلاة إليها، إلا أنهم قالوا إنها تكره إذا لم يكن حائل، تكره الصلاة إليها إذا لم يكن حائل ولو كمؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل يمكن نصف متر في نصف متر، فيقولون إنها تصح الصلاة إلى هذه الأماكن وتكره إلا مع حائل. طيب نحتاج الآن إلى دليلين، دليل الصحة ودليل الكراهة. أما دليل الصحة فعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه من الأرض وهي طهور وليس فيها ما يمنع الصلاة، إذن فتصح بمقتضى هذا العموم. وأما الكراهة فقالوا لأنها أماكن نهي عن الصلاة فيها فكره استقبالها، ولكن كما ترون هذا التعليل فيه نظر. وربما يعلل معلل بأن هذا موضع اختلف العلماء في صحة الصلاة فيه فكرهت الصلاة إليها خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. أفهمتم الآن؟ طيب إذن الصحة لها دليل ولا لا؟ لها دليل، وهو عموم قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الكراهة لها تعليل لكنه عليل، التعليل أنه استقبل ما لا تصح الصلاة فيه فكرهت الصلاة إليه. نعم. أو لأنه موضع اختلف العلماء في صحة الصلاة فيه فكرهت الصلاة فيه خروجا من الخلاف، وكلا الأمرين أو كلا التعليلين عليل. أما الأول فنقول هاتوا الدليل على أنه يكره الصلاة إلى هذه الأشياء، وأين الكراهة وكيف يكون تكون الكراهة من شخص يصلي في أرضه وإلى جانبه مكان معصوب وأمامه مكان معصوب؟ مش عليه منه. ربما نقول إن الحش والحمام تكره الصلاة إليهم لأن فيهما رائحة كريهة قد تؤثر على إيش؟ على المصلي، والشيء الذي يؤثر على المصلي
ويشوش عليه مكروه. أما أعطان الإبل فربما نقول إذا كانت الإبل موجودة باركة فربما تكره الصلاة إليه، لأنها ربما تتحرك ولا ترغي ولا ما أشبه ذلك. أصبر ما في سؤال الآن، الدرس قصير، فترغي فيؤثر عليه في صلاته، يكون في ذلك تشويش عليه. طيب المغصوب قلنا لا وجه للكراهة، واضح. الحش والحمام قلنا يمكن أن يكون هناك كراهة، والعلة ما هي؟ الرائحة التي قد يتأذى بها المصلي فينشغل قلبه. أعطان الإبل قلنا إن كانت الإبل غير موجودة فلا وجه للكراهة، اللهم إلا أن يكون فيه رائحة. إذا كانت موجودة فللكراهة وجه، وهو أنه قد ينشغل بالرؤية إليها وهي قد ترغي وقد تضطرب فيشوش عليه. وش بقينا؟ المقبرة. المقبرة الصحيح تحريم الصلاة إليها، ما هو بالكراهة، تحريم الصلاة إليها، ولو قيل بعدم الصحة لكان له وجه بالصلاة إلى المقبرة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من حديث أبي مرثد الغنوي أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، أو قال لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا عليها، فهذا يدل على تحريم الصلاة إلى القبر، إلى المقبرة أو إلى القبور أو إلى قبر الواحد، لأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر. فما دام الإنسان يتجه إلى القبر أو إلى المقبرة اتجاها يقال إنه يصلي إليها فإنه يدخل في النهي، يدخل في النهي. وإذا كان داخلا في النهي لم يصح لقوله لا تصلوا، فالنهي هنا عن إيش؟ عن الصلاة. فإذا صلى إلى القبر فقد اجتمع في فعله هذا طاعة ومعصية، وهذا لا يمكن أن يتقرب إلى الله تعالى بمعصيته. طيب فإذا قال قائل ما هو الحد الفاصل؟ قلنا الجدار، الجدار فاصل، الجدار فاصل، إلا أن يكون جدار المقبرة ففي النفس منه شيء، لكن إذا كان جدارا يحول بينك وبين المقابر للمكان الذي أنت تصلي فيه فهذا لا شك أنه لا نهي. كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهي، أو كان بينك وبين المقبرة مسافة لا تعد مصليا إليها، حدها بعضهم بمسافة السترة للمصلي، وعلى هذا فتكون المسافة قريبة، المسافة قريبة، لكن لا شك أن هذا يوهم، فإن أحدا من الناس لو رآك تصلي وبينك وبين المقبرة ثلاثة أذرع بدون جدار لا 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 أوهم ذلك أنك تصلي إلى القبور. إذا لا بد من مسافة يعلم بها أنك لا تصلي إلى القبر، يعلم بها أنك لا تصلي إلى القبر. طيب المواضع التي ذكر المؤلف أنها لا تصح الصلاة إليها كم؟ خمسة. كذا الموضع النجس في غير هذا الموضع في أول العبارة. طيب المقبرة، الحش، الحمام، أعطان الإبل، المغصوب، أصطحتها ستة، الموضع النجس سبعة. الموضع النجس وإن لم يكن حشا أو حماما، حتى لو مسجد يكون فيه نجاسة ما تصلي في النجاسة. طيب هذه سبعة، وظاهر كلام المؤلف أن ما عداها تصح الصلاة فيه، أن ما عدا هذه السبعة تصح الصلاة فيه، مثل قارعة الطريق، قارعة الطريق، المجزرة، إلا إذا صليت على المكان النجس فيدخل في كلامه، المزبلة تصح الصلاة فيها، إلا كلام المؤلف ما ذكر المزبلة، لا لم يذكر المزبلة. إذن فالمزبلة تصح الصلاة فيها إذا كان الزبل طاهرا، أما إذا كان نجسا فقد دخل في كلام المؤلف في المنع. طيب قارعة الطريق، لو صلى الإنسان في الطريق فصلاته صحيحة، لكن إذا كان الطريق مسلوكا فالصلاة فيه حال سلوك الناس فيه تكون مكروهة من أجل الانشغال والتشويش. فإن كان مسلوكا بالسيارات حرم. ليش؟ إن كان نعم فقد نقول بالتحريم، لأنه لا يتأتى أن يقيم الصلاة والسيارات تمشي أو يعطل الناس فيعتدي عليهم، لأن وقوف الناس بأماكن الطرق يمنع الناس من التطرق عدوان عليهم، الحق لهم. طيب الكعبة، الكعبة قال المؤلف ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. نقف على هذا إذا كان فيه أسئلة. نعم عبد الوهاب. طيب نعم
بعض
ايش؟
مسجد في جدة،
فهمت، مسجد في جدة بعيد عن جدة،
يدخل إليه بعض الكفار فيتبولون ويتقوضون في داخل المسجد، قال هذا المسجد يصبح يسترق، مسجد في له محراب وفي
ليش يا أخي كيف يمكنون الكفار أو غير الكفار من البول فيه؟
مهجور.
إذا كان مهجورا يهدم يا أخي. لا لا هذه إذا بقى تمشي الجدة بلغنا، يكتب للرئيس البلدية ولا لغيره من الجهات المسؤولة. ها؟
كتبنا لهم وصلنا لهم صور.
ما عليك أنت. أنت إلى نعم.
استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنكر الراكب سائر في سفر، ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وما يتمه، يلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، وفرض من قرب من
القبلة إصابة
عينها أو جهتها، فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، ويستدل عليها في السفر بالقبلة والقمر وما نحو
كم بذيك تعدل يا بس بس جنب محبوب عشان ترتسي أسهل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي المواضع التي ذكر المؤلف أن الصلاة لا تصح فيها؟ نعم.
الأول المقبرة.
نعم.
لذلك الحش.
نعم.
والحمام.
نعم.
والحمام وعدان الإبل.
نعم.
والمعصوب هذا المعصوب، وكذلك أسلحتها هذه الأماكن والمكان النجس.
أحسنت. سبعة أيضا. سبعة. طيب ما هو القول الراجح في الأسلحة؟ لا اللي وراء. نعم المقصوب كذا على الإطلاق. طيب نعم من عادل؟ ها إن كان مغصوبا لا تصح الصلاة فيه، إن كان غير مغصوب كذا روشتي.
لا كان مغصوبا غير
مغصوب كيف لا تجوز؟ إذا كان الصاد غير مغصوب وصلى به مالكه إذن سطح المغصوب فيه تبصيل، إن كان مغصوبا فله حكم الغصب، وإن كان غير مغصوب صحة الصلاة فيه. سطح المقبرة لا تجوز الصلاة فيه، لأن العلة التي منعت الصلاة في المقبرة موجودة فيه، بقيتها تصح الصلاة على سطوحها. طيب وهل تكره؟ ما في السؤال، هل تكره أو لا؟
المقبرة
لا، المقبرة ما تصح، انتهينا منها. والمقصود في التبصير غيرها هل تكره الصلاة على سطوحها أو لا تكره؟ كيف ما فهم؟
يعني مصلحة الموضع الباقي.
أين؟
على كلام المؤلف. إيه. إنها مثل مقبرة
وغيرها. يعني. يعني تصح ولا ما تصح؟ يكره الصلاة فيها؟ إيه. وش يقولون؟ صح. طيب. هل تصح الصلاة إليها يا عبد الرحمن؟ ها؟ تصح الصلاة إليها. طيب مطلقا
بعضهم قالوا اذا كان اذا لم يكن فيها فاصل ما
هو اذا كان فيها فاصل ما صح ما كرهت ما ها
لكن الجسم الصحيح انه
ما ضبطت يا عبد الرحمن
الا اذا كان فيه جسم فيه اذيه بالريح لا الى المقبره
علي
الصلاه الى المقبره تحرم
نعم ولا تصح
ولا تصح
طيب طيب إن أدى إلى انشغال المصلي كره لإشغاله وإلا صح وإلا فلا كراهة الصلاة تصح طيب كلام المؤلف يا أحمد كلام المؤلف يدل على أن الصلاة إلى المقبرة صحيحة ولا لا ها منين تأخذه وتصح إليها وقد ذكر أنها لا تصح في المقبرة ثم قال وتصح إليها صححنا أن القول بعدم صحة الصلاة إلى القبور هو الصحيح فما هو الدليل ما رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن الصلاة إلى القبور قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها طيب نبدأ درس جديد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح الفريضة ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها الفريضة إذا أطلقت فالمراد ما وجب بأصل الشرع والفرائض ست الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة وإن شئنا قلنا خمس لأن الجمعة تكون بدلا عن الظهر على كل حال الفرائض الخمس الجمعة والظهر على التبادل لا تصح في الكعبة لماذا؟ لقول الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام والمصلي في الكعبة لا يكون مستقبلا للبيت كله لأن بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا تصح طيب ولا فوقها يعني ولا تصح الفريضة فوق الكعبة يعني على السطح يعني لا داخلها ولا فوقها على سطحها للعلة التي ذكرنا أنه لم يستقبل جميع البيت وإنما استقبل جانبا منه إلا إذا وقف على منتهى الجدار بحيث تكون الكعبة كلها أمامه فتصح مثل لو وقف على آخر العتبة من الباب فإنها تصح أو وقف على أسفل على آخر الجدار من السطح فإن الصلاة تصح لأن الكعبة كلها الآن بين يديه هكذا علل والقول الثاني في المسألة أن صلاة الفريضة في الكعبة تصح كالنافلة والمؤلف رحمه الله لما خصص الفريضة بعدم الصحة علم من كلامه أن النافلة تصح. وهنا يحسن أن نتكلم على كلام المؤلف أولا، فنقول يفهم من قول المؤلف لا تصح الفريضة أن النافلة تصح، كذا مفهوم مخالفة ولا موافقة؟ مفهوم مخالفة، لأن ضد الفريضة النافلة وضد عدم الصحة الصحة، إذن فالمفهوم هنا مفهوم مخالفة، يعني تصح النافلة في الكعبة وفوقها. ما هو الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة نافلة، صلى ركعتين نافلة. ومعلوم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صحيح، فتكون النافلة صحيحة. طيب، المنذورة هل تصح في الكعبة؟ يعني لو نذر أحد أن يصلي ركعتين فهل يصح أن يصلي في الكعبة؟ ننظر، نقول كلام المؤلف اشتمل على منطوق ومفهوم، عرفنا حكمهما. الفريضة عرفنا حكمها بالمنطوق وأنها لا تصح، والنافلة عرفنا حكمها بالمفهوم أنها تصح. بقينا بالمنذورة. المنذورة يمكن أن نقول إن كلام المؤلف يقتضي أن يكون مسكوتا عنها، لأنها لا تدخل في الفريضة ولا تدخل في النافلة. ولكن قد يقول قائل إننا ننظر أيها أقرب إلى الفريضة أو إلى النافلة فنلحقها بالأقرب. إن نظرنا إلى أنها لم تجب بأصل الشرع وإنما أوجبها المكلف على نفسه قلنا إلحاقها بالنافلة أقرب، لأن الشرع لم يلزمه بها. وإن نظرنا إلى أن الشرع ألزمه بها إذا وجد سببها وهو النذر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، قلنا إنها أقرب إلى الفريضة. ولذلك اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إن المنذورة تلحق بالفريضة فلا تصح في الكعبة، ومنهم من قال لا تلحق بالنافلة لأنها غير واجبة بأصل الشرع فتلحق بماذا؟ بالنافلة وتصح في الكعبة. هذا الحكم في النذر المطلق الذي قال فيه الناذر لله علي نذر أن أصلي ركعتين. أما النذر المقيد في الكعبة فيصح فيها، مثل أن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين في الكعبة، فهذا يصح، تصح الصلاة هذه في الكعبة قولا واحدا، لأنه نذرها نذرا مقيدا بماذا؟ في الكعبة. نعم، فيكون على حسب ما نذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. نرجع إلى القول الثاني في مسألة النافلة، في مسألة الفريضة. القول الثاني في المسألة أن الفريضة تصح في الكعبة كما تصح النافلة، كما تصح النافلة. والحديث الذي استدل به من استدل حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن أو في سبعة مواطن ذكر منها فوق ظهر بيت الله، هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. فقالوا إن الفريضة تصح كالنافلة، واستدلوا لذلك بأن الأصل تساوي الفرض والنفل في جميع الأحكام إلا بدليل، هذا هو الأصل. فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وكل ما انتفى في النفل انتفى في الفرض. إلا بدليل. واستدلوا على هذا الأصل وهو أن الأصل تساوي النفل والفرض، استدلوا لذلك بأن الصحابة لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فاستثنوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا يدل على أنهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوبة كالنافلة يصلي عليها، تصلى على الراحلة. فهذا دليل على أن الأصل إيش؟ تساوي الأحكام بين الفرائض والنوافل. وما استدل به من حديث ضعيف، ومن التعليل أيضا ضعيف، لأن الله عز وجل يقول ولي وجهك شطر المسجد، وشطره بمعنى جهته، وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منها كما فسرت ذلك السنة بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة. إذن فالصحيح في هذه المسألة أن الصلاة في الكعبة صحيحة فرضا ونفلا. فإن قال قائل أنى لنا أن نصلي في الكعبة، فالجواب من وجهين: أحدهما أن ذلك غير ممتنع عقلا ولا حسا، بإمكان الإنسان أن يفتح له باب الكعبة ويصلي في جوفها، نعم. وقد وقع هذا لمحدثكم سنة من السنين. ثم إذا لم يمكن أن يفتح له الباب فالحجر مفتوح له، الحجر مفتوح له، والحجر ستة أذرع منه وشيء حوالي النصف كله من الكعبة، فمن الممكن أن يصلي الإنسان الفريضة في الحجر. فإذا قال قائل الواقع قد يمنع من ذلك، لأنهم الآن يمنعون من صلاة الفريضة في الحجر، أليس كذلك؟ إذا أقيمت الصلاة طلعوا الناس من الحجر. الجواب نعم، هذا صحيح، لكن يمكن أن يصلي الإنسان فائتة في صلاة الجماعة، فائتة يصليها في نفس الحجر، فإذا فعل ذلك فهل تصح أو لا؟ ينبني على الخلاف. إن قلنا بعدم الصحة، صحة الفريضة في الكعبة، فالصلاة في الحجر الذي من في الجزء الذي من الكعبة من الحجر لا تصح. نعم. قال المؤلف: وتصح النافلة اشترط، قال باستقبال شاخص منها، لابد أن يكون بين يديه شيء شاخص، أي شخص متشخص قائم من الكعبة. حتى في النافلة لا بد من شاخص. وش ما هو الشاخص؟ الشيء القائم المتصل بالكعبة المبني فيها. وعلى هذا فلو صلى إلى جهة الباب وهو مفتوح، هو داخل الكعبة، صلى إلى جهة الباب وهو مفتوح، هل تصح صلاته؟ على كلام المؤلف لا تصح، لأنه ليس بين يديه شاخص منها. طيب، فإن وضع لبنة أو لبنتين بين يديه لا تصح أيضا، لأنها ليست منها، ليست متصلة. طيب، وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط استقبال الشاخص، قاله بعض أصحابنا، تصح النافلة في الكعبة وإن لم يكن بين يديه شيء منها شاخص. واستدلوا لذلك بأن الواجب استقبال الهواء، والهواء تابع للقرار، قالوا ولذلك تصح لو صلى على جبل أعلى من الكعبة، كما لو صلى على جبل أبي قبيس، الجبل الذي في أسفله الصفا، لو صلى فلا شك أن الكعبة تحته، ليس بين يديه شخص منها، ومع ذلك تصح بالاتفاق. فكذلك إذا صلى في جوف الكعبة لا يشترط أن يكون بين يديه شخص منها، ولكن هذا القياس فيه نظر، لأن المصلي إلى الكعبة في مكان أعلى يشاهد شيئا شاخصا بين يديه وإن كان غير مسامت له، وإن كان غير مسامت له يعني غير محاذ له، فلا يصح القياس. بخلاف الإنسان الذي ليس بين يديه شيء أبدا، هو الآن في نفس الكعبة وليس بين يديه شيء، فهذا فرق بين هذا وهذا. ولا شك أن الاحتياط أن يكون بين يديه شيء شاخص منها. لكن لو أن الإنسان صلى وجاء يستفتي لا نستطيع أن نقول إن صلاتك غير صحيحة، إنما نأمره قبل أن يصلي أن لا يصلي إلا إلى شيء شاخص منها. ولهذا لما هدمت الكعبة في عهد ابن الزبير بنى أخشابا من أجل أن يصلي الناس إليها. قال الشيخ الإسلام وهذا دليل على أنه لا بد أن يكون هناك شاخص يصلى إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة. من شروط الصلاة استقبال القبلة، والمراد بالقبلة الكعبة، وسميت قبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم، يستقبلونها بوجوههم ويؤمونها ويقصدونها. وكانت من شروط الصلاة بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأما السنة فكثيرة في هذا، منها قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وأجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة في الصلاة، فدل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. والحكمة من ذلك هي أن يتجه الإنسان ببدنه إلى معظم بأمر الله وهو البيت، كما يتجه بقلبه إلى ربه في السماء. فهنا اتجاهان، اتجاه قلبي واتجاه بدني. الاتجاه القلبي إلى من؟ إلى الله عز وجل. والاتجاه البدني إلى بيته الذي أمرنا بالاتجاه إليه وتعظيمه. ولا ريب أن في إيجاب استقبال القبلة من مظهر اجتماع الأمة الإسلامية ما لا يخفى على الناس. لولا هذا لكان الناس يصلون في مسجد واحد، أحدهم يصلي إلى الجنوب والثاني إلى الشمال والثالث إلى الشرق والرابع إلى الغرب. لكن إذا كانوا إلى اتجاه واحد صار ذلك من أكبر أسباب الائتلاف، أليس كذلك؟ ما ظنكم لو أن الناس يتجهون إلى ما شاءوا كم قبلة تكون لنا في هذا المسجد؟ ها؟ أربع قبل، نعم، كل واحد له قبلة، وتتعذر الصفوف في الجماعة، نعم. لكن من الحكمة أن الله أوجب على المسلمين أن يتجهوا اتجاها واحدا إلى الكعبة. الاتجاه إلى الكعبة قلنا أنه شرط من شروط الصلاة، والحكمة في وجوبه ظاهرة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة يصلي إلى بيت المقدس، لكن الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فأين يقع مكانه من المسجد؟ ها؟ أي بين الركن اليماني والحجر الأسود، تكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس. ولما هاجر إلى المدينة بقي بأمر الله عز وجل يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا وبعد 17، ثم بعد ذلك أمر بالتوجه إلى الكعبة. يقول المؤلف فلا تصح بدونه، فلا تصح أي الصلاة بدون استقبال القبلة. ووجه ذلك أنه شرط، والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروع فلا تصح الصلاة بدونه لهذه العلة. فإن قلت ما هو الدليل، أنت الآن عللت لكن ما هو الدليل؟ قلنا الدليل هو ذلك الحديث الذي يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمن استقبل غير القبلة فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون عمله مردودا. استثنى المؤلف قال إلا لعاجز، العاجز لا تصح صلاته بدون استقبال القبلة، مثل أن يكون مريضا لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة، فهنا يتجه حيث كان وجهه لأنه عاجز. ودليل ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالعاجز لا يلزم استقبال القبلة لعجزه لأنه غير مكلف به بما يعجز عنه فتصح الصلاة. يستثنى أيضا في حال اشتداد الحرب، في حال اشتداد الحرب يسقط استقبال القبلة. وقد يقال إن هذا نوع من العجز، يعني مثل لو كان الحرب في كر وفر فإنه يسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال. الدليل الأدلة السابقة. ومثل ذلك لو هرب الإنسان من عدو، أو هرب من سيل، أو هرب من حريق، أو هرب من زلازل، أو ما أشبه ذلك، فإنه يسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال، والأدلة ما سبق. الثالث قال: ومتنفل، إلا لعاجز ومتنفل، هذا ما طفع على عاجز، ومتنفل سائر راكب سائر في سفر. المتنفل ضده المفترض، راكب ضده الماشي، وسيأتي بيان حكمه. سائر ضده المقيم الذي ليس يمشي، في سفر ضده في حضر. إذا ناخذ ثلاثة قيود: متنفل، سائر، في سفر، راكب قلنا مثله الماشي لكنه يزيد عليه قيود، وإذا ما حاجة نقول راكب لأنه قال وماش إلا أنه يخالف في بعض الأشياء. في هذه الحال يسقط استقبال القبلة. متنفل ضده سائر ضده الناس، في سفر ضده الحضر، كذا. طيب، إذا قال قائل هذا استثناء من عموم نصوص الكتاب، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فما هو الدليل؟ لأن هذا عموم من أقوى العمومات، حيث ما كنتم، وهذه جملة شرطية وهي من أقوى العمومات. طيب، حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ما الذي أخرج هذه الحال؟ نقول أخرجتها السنة، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيث ما توجهت به، إلا أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فهذه السنة خصصت عموم الآيات. فإن قال قائل أفلا يمكن أن يكون هذا قبل وجوب استقبال القبلة؟ قلنا لا يمكن، لأنهم استثنوا، الصحابة الذين رووا الحديث استثنوا إيش؟ الفرائض، فدل هذا على أنه بعد وجوب استقبال القبلة. طيب، فإذا قال قائل ما نوع هذا التخصيص؟ قلنا هذا الحقيقة من غرائب التخصيصات، لأنه قرآن خص بسنة وقول خص بفعل، يعني لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام من تنفل في السفر فلا يستقبل، حتى نقول قول خص بقول، بل نقول هو قول خص بفعل وقرآن خص بسنة. ومعلوم أن تخصيص القول بالفعل أضعف من تخصيص القول بالقول، صحيح؟ ليش؟ لاحتمال خصوصية، احتمال نسيان، احتمال عذر، نعم، بخلاف القول. وأيضا تخصيص القرآن بقرآن بسنة أضعف من تخصيص قرآن بقرآن، ولكن نقول إن السنة تقع من الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله، بأمر الله الصريح أو بأمره الحكمي الذي يقر سبحانه وتعالى نبيه على ما قال أو على ما فعل. ولهذا إذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا لا يقره الله عليه بينه، قال الله تعالى له: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فالله عز وجل لو أن رسوله فعل فعلا لا يريده شرعا لبينه سبحانه وتعالى. فإذا نقول إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في ترك استقبال القبلة في التنفل في السفر كان بإيش؟ بأمر الله الحكمي أو القولي، الحكم، لأنه أقره، فيكون ما جاءت به السنة كالذي جاء به القرآن تماما في أنه حجة. طيب، هل تجوز الفريضة للراكب السائر في السفر؟ ها؟ لا، ما تجوز إلا في الحال التي يعذر فيها بترك استقبال القبلة. طيب، إذا كان المسافر نازلا في مكان يتغدى ويمشي، هل يجوز أن يتنفل إلى غير القبلة؟ لا. إذا كان الإنسان في البلد لكن البلد متباعدة أقطاره، يعني البلد هذا يمكن 60 كيلو، فذهب من شرقه إلى غربه نحو 60 كيلو أو 80 كيلو أو 100 كيلو، هل له أن يتنفل في هذه الحال إلى جهة سيره؟ ها؟ لا، أي ليس له ذلك، لأنه غير مسافر والآن في بلده. طيب، لو قال رجل في مكة في سيارته يتنفل في سيارته في مكة، هل يجوز ذلك أو لا؟ لا، إن قلتم يجوز فهو خطأ، إن قلتم لا يجوز، لا غير مستقبل القبلة. إن كان من أهل مكة فلا يجوز، وإن كان من غيرهم فيجوز. إذن لو ذهبت إلى مكة في العمرة وصرت تتنفل من خروجي من المسجد الحرام إلى بيتي على السيارة يجوز، ولو كانت الكعبة خلف ظهري لأنني مسافر. هذا هو الظاهر من عمومات الأدلة، وفيه شيء من البحث والنظر. طيب، نعم، أي ولو أنزلت المتاع. طيب، في سفر لو كان السفر قصيرا، فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز ولو كان السفر قصيرا. فإذا خرجت من البلد ولو إلى بلد قريبة منه، ولو كان خروجك هذا لا يعد سفرا، فإنه يعني لو عد سفرا طويلا تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز للعموم. ولكن بعض الأصحاب رحمهم الله قالوا لا يجوز التنفل على الراحلة إلا في سفر يقصر فيه، فإن كان لا يقصر فيه فإنه لا يجوز. طيب، قال ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. إيه لكن قلنا ما بدينا المتأخرين. يلزمه افتتاح الصلاة إليها، يعني يلزمه أي الراكب المتنفل في السفر افتتاح الصلاة إليها أي إلى القبلة. طيب، عمومات الأحاديث ليس فيها ذكر استقبال القبلة إلا في حديث رواه أبو داود بإسناد حسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة ثم أطلق راحلته حيثما توجهت. فنقول هذا الحديث إن صح فإنه فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، فنقول الأكمل أن تتجه أول ما تتجه إلى القبلة، ولكن لو لم تفعل لكان هذا جائزا ولا حرج، لأن أكثر الأحاديث جاءت عامة أنه يصلي عليها النافلة حيثما توجهت به.
اجتناب النجاسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها اجتناب النجاسة من طي الأرض النجسة من طي.
فمن حمل.
نجاسة لا يعفى عنها. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها.
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر سبق لنا أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، فما هو الدليل يا نصر؟ اتلوا الآية.
الله عز وجل
شطر إيش؟ هات شيء، هات آية فيها نص على المسجد الحرام. ايش
حيث خرجت تولي وجهك
وشي
حرام.
ايش
حيث خرجت
من حيث
لا حيث خرجت
حيث ما به من
لا ما في
لا خطا
من
خطا
قول فقر السلم
نبي من القران
من حيث خرجت فولي وجهك شطر
ومن حيث صح ومن حيث خرجت فولي
وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولي وجهكم شطر.
طيب ومن السنه
تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم
إذا قمت إلى الصلاة لا
أسبغ الوضوء
ثم
استقبل
القبلة فكبر. أحسن. طيب، والإجماع منعقد على وجوب استقبال. أحسنت. طيب، ما هي الحكمة في إيجاب استقبال القبلة؟ خالد. نعم، في إجابه.
في إجابة استقبال القبلة. اجتماع المسلمين على قبلة واحدة.
هذه واحد. على اتجاه واحد، أو قبلة واحدة. نعم، هذه واحد. نعم.
ولأن اتجاه المسلمين إلى قبلة واحدة سببا اجتماع قلوبهم.
ها؟
نعم.
هي لا، هذه نتيجة الأولى.
إن الإنسان إما أن يستقبل استقبال الإنسان يكون بالبدن وبالقلب. فالقلب يتجه إلى الله عز وجل. السنة.
نعم.
وبالبدن يتجه إلى البيت المعظم.
أحسنت. ثالثاً.
ثالثاً أن الصخور لا يمكن تسويتها إلا باستقبال قبلة. فإن الناس لو كانوا في مسجد وإن لم يكن استقبال قبلة واجباً لرأينا الناس صلوا في أضعفها أو أكثر.
نعم.
فلما كانت استقبال قبلة واجباً انضبط الصخور.
زين. رابعاً. ها؟ لا لا. لا ذكرنا رابع. نعم، صح، تعظيم بيت الله عز وجل، أن هذا من تعظيم بيت الله عز وجل الذي قال الله تعالى ويجعل البيت مثابة الناس وأمنا وأمر بتعظيمه.
ما ذكره الأخ يا شيخ؟
لا. طيب، في شيء بعد هذا؟ أظن ذكرنا أربعا. شيبة.
وأنها استقبال الأنبياء جميعا.
قبلة الأنبياء.
قبلة الأنبياء.
بس هذه ما هي حكمة، لأنه قال ولماذا جعلت قبلة الأنبياء؟
تميز هذه الأمة عن الأمم السابقة.
لا، لأن الأمم السابقة أيضا أمروا بالتوجه للقبلة. على كل حال أربع فوائد يكفي. استقبال القبلة الشرط، ويستثنى من ذلك أشياء. يلا أحمد. شدة الخوف، شدة الخوف. طيب ما الدليل؟ نعم شدة الخوف أحسن من الحرب، لأجل قد يخاف الإنسان على نفسه من دون حرب. ها لا، فإذا أمنتم
فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
اين الدليل؟ اين الدلاله؟
قال تعالى حفظ على الصلاه خفتم فرجالا او ركبانا.
نعم فرجالا وركبانا، ومعلوم ان الراكب والراكب لا يتسنى له استبقاء القبله كما ينبغي غالبا. طيب في ايه عامه يا عبد الله؟ ما هو؟ لا لا نعم لا نعم يا.
قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم،
تمام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. يستثنى أيضا فوزي النافلة شروط للراكب السائر في سفر. راكب هذه شرط ولا غير شرط؟ لا على كلام المؤلف. شرط نعم غير شرط على المؤلف. ماشي طيب اذا يكون سائرا
وفي سفر
نافلة. النافلة في السفر للسائر لا للنازل. طيب دليل ذلك عبد الرحمن بن داود
بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيثما توجهت به
على راحلته حيثما توجهت به
إلا أنه لا يصلي فيها الفريضة
إلا أنه لا يصلي عليه المكتوبة، تمام، أو الفريضة. طيب وما هي الحكمة في إسقاط استقبال القبلة في هذه الصورة؟ نعم
إذا كان متنفل السيارات يعني في مشقة أن يشق عليه استقبال القبلة،
تشجيع الناس على كثرة النوافل، تشجيع الناس على كثرة النوافل حتى يكون أمر سهلا عليهم، يصلي وهو على السيارة على البعير على الفرس على أي شيء. نعم ولو كلف أن ينزل في الأرض كما يكلف الفريضة لثقل عليهم التطوع وفاتهم خير كثير. هذه مسألة. المسألة الثانية طيب ما ذكرها المؤلف. المسألة الثالثة فهد العجز عن استقبال القبلة مثل أن يكون مريضا وليس عنده من يوجهه إلى القبلة وهو لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فهنا يسقط عنه الاستقبال. الدليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تمام. نبدأ الدرس الآن. قال المؤلف ها ايش ايش ايه نعم ليس بشرط بيجينا ان شاء الله بيجي الحين دقيق اقول اصبر شوي. كيف الرابع؟ قال المؤلف رحمه الله ويلزمه افتتاح الصلاة اليها، يلزمه اي الراكب افتتاح الصلاة اليها ثم بعد ذلك يكون حيث كان وجهه. ودليل هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه أصحاب السنن كأبي داود وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتنفل استقبل القبلة وكبر ثم اتجه حيث كان وجهه. قالوا فهذا دليل على أنه يجب افتتاح الصلاة إلى القبلة، لأن تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناته لإيقاف البعير واتجاه إلى القبلة وقطع المسير يدل على أنه أمر واجب. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بواجب، إنه ليس بواجب. وأجابوا عن هذا الحديث بأمرين: أولا أنه ليس إلى ذاك في درجة الصحة، وغاية ما قيل فيه إنه حسن. والثاني أنه فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وحديث ابن عمر وغيره من الأحاديث عام أنه كان يصلي حيث كان وجهه، حيث كان وجهه. وعليه فنقول إن الصحيح في هذه، إن الصحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن يبتدئ الصلاة متجها إلى القبلة ثم يتجه حيث كان وجهه. أما أن يجعل ذلك واجبا بمقتضى هذا الدليل المعارض بعموم الأدلة التي هي أصح منه ففي النفس منه شيء. قال المؤلف: وماش، هذا معطوف على قوله راكب، يعني ولماش، ولمتنفل ماش، يعني يمشي على قدميه. فيجوز الإنسان المسافر إذا كان يمشي على قدميه يعني يجوز أن يكون اتجاهه حيث كان وجهه ويسقط عن استقبال القبلة، إلا أنه قال: ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. يلزمه أي الماشي الافتتاح إلى القبلة، لأنه إذا لزم الراكب مع معاناة صرف المركوب فلزومه في حق الماشي من باب أولى، لأن انصراف الماشي إلى القبلة أسهل من انصراف مركوبه لو كان راكبا. كذلك يلزمه الركوع والسجود إليها أيضا. أما الراكب فلا يلزمه ركوع ولا سجود، وإنما يومي إيماء. أما الماشي فيلزمه الركوع والسجود إليها أي إلى القبلة. فيختلف عن الراكب في أمرين: في أنه يلزمه الركوع والسجود، والراكب يكفيه الإيماء. الثاني أنه يجب أن يكون الركوع والسجود إلى القبلة بخلاف الراكب. والعلة في ذلك قالوا: لأن هذا سهل على الماشي، سهل. أما الراكب فلا يتحقق له الركوع والسجود إلى القبلة إلا إذا نزل، ونزوله من مركوب فيه صعوبة ومشقة. ولكن الصحيح أننا إن جوزنا للماشي فإنه لا يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة، لأن في ذلك مشقة أيضا، لأنه يستلزم الوقوف، الوقوف للركوع والسجود والجلوس بين السجدين، وهذا يعيق، وهذا يعيق بلا شك. لكن لو قلنا تومي إيماء لكان يمكنها أن يومي وهو ماشي في ركوعه وسجوده. فالصحيح أننا إذا قلنا بجواز ذلك للماشي فإنه لازمه الركوع والسجود إلى القبلة، بل حكمه حكم الراكب في أنه يلزمه الافتتاح فقط، لأن الافتتاح مدته وجيزة والانحراف إلى القبلة فيه يسير فلا يضر، وإلا فيمشي على ما هو عليه. ولكن نحن قلنا إن قلنا بالجواز، وهذا يدل على أن في المسألة خلافا، وهو كذلك. فإن من العلماء من يقول إن المسافر الماشي لا يجوز أن يتنفل حال مشيه، لأن الماشي سوف يعمل أعمالا كثيرة بالمشي، والراكب ساكن لا يعمل، فلا يلحق هذا بهذا، ولأن تنفل الراكب المسافر الراكب على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، وما جاء على خلاف الأصل فهو خارج عن الأصل ولا يقاس عليه ولا يقاس عليه. ولكن الذي يظهر والله أن القول الراجح ما قاله المؤلف في إلحاق الماشي بالراكب، لأن العلة في جواز التنفل على الراحلة بدون عذر هو حمل الإنسان وتشجيعه على كثرة النوافل، وهذا حاصل للمسافر الماشي كما هو حاصل للمسافر الراكب. وقولهم إن هذا خلاف الأصل وما كان خلاف الأصل فلا يقاس عليه، نقول في جوابه: ما خرج عن الأصل لعلة معقولة فلا مانع من أن يقاس عليه، لأن القاعدة الشرعية في هذه الشريعة أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. فإذا علمنا أن الشارع إنما رخص في الصلاة حيث كان وجهه وعلى بعيره من أجل أن يحمل الناس على كثرة النوافل ولا يحرمهم، فنقول هذا أيضا في الماشي. وكثير من الناس المسافرين لا يجدون مركوبا، لا يجدون مركوبا، فتجدهم يمشون مع الركبان على أقدامهم من بلادهم إلى أن يرجعوا إلى بلادهم، وهذا شيء معلوم يعرفه الناس من قبل لما كانوا يسافرون على الإبل. طيب، قال: ويلزمه الركوب والسجود إليها. ثم بين المؤلف رحمه الله المتن لم يفصح بما يجب على المتنفل الراكب أو الماشي، بل ذكر أنه لا يجب لازمه استقبال القبلة، ولكن ماذا يستقبل لم يبين ذلك ولا لا، ولكن قد بينت السنة هذا قبل المؤلف، وهو أن قبلته جهة سيره، قبلته جهة سيره، فلا بد أن يكون متجها إما إلى القبلة وإما إلى جهة سيره. فلو فرضنا أنه حرف البعير عن جهة سيره إلى جهة القبلة، صح ولا لا؟ صح، لأنها هي الأصل. ولو حرفها إلى غير عن جهة سيره لغير القبلة، قال العلماء: لا يجوز، لا يجوز، لأنه خرج عن استقبال القبلة وخرج عن استقبال سيره الذي أباح الشارع أن يكون قبلته من أجل تسهيل سيره، فإذا عدل بها عن جهة سيره فإنها تبطل. أما إذا عدلت به الدابة وعصفت به، فقال بعض أهل العلم: إن طال الفصل بطل الصلاة، وإن لم يطل لم تبطل صلاته. والصحيح أنه إذا عجز عن ردها لا تبطل مطلقا، لا تبطل مطلقا، لأنه يدخل فيما سبق في العاجز عن استقبال القبلة. ماذا يصنع هذا الرجل الذي جفلت به الدابة وصارت تمشي على غير هدى وهو عاجز عن كبح جماحها؟ الصحيح أنه إذا عجز لم تبطل ولو طال الفصل. ثم بيّن المؤلف رحمه الله كيف يكون استقبال القبلة، وذكر أنه على وجهين. الوجه الأول أي أن يلزم باستقبال عين الكعبة، والوجه الثاني أن يلزم باستقبال الجهة. فمتى يكون إلزامه باستقبال عين الكعبة؟ قال المؤلف: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها، أي إصابة جهتها. طيب، أو استقبال جهتها. فرض من قرب من القبلة لم يحدد المؤلف القرب والبعد، فهل يرجع في ذلك إلى العرف أم ماذا؟ الجواب أننا نقول يمكن أن يقال إن المؤلف حدد معنى القرب بقوله إصابة عينها، ولا تمكن إصابة العين إلا لمن أمكنه مشاهدة العين، وعلى هذا فيكون القريب من أمكنه مشاهدة الكعبة، فمن أمكنه مشاهدة الكعبة ففرضه استقبال عين الكعبة، استقبال عين الكعبة. وهل المراد الإمكان الشرعي أو الإمكان الحسي؟ ظاهر كلامهم أن المراد الإمكان الحسي، وأنه إذا أمكن المشاهدة حسا وجب عليك إصابة العين، وإن كان لا يمكنك شرعا. نعم. وعلى هذا فمن كان في صحن المسجد، من كان في صحن المسجد في صحن المطاف، فاستقبال عين الكعبة عليه فرض، وسهل ولا صعب؟ سهل. ومن كان في المصباح في الرواقات فهذا قد يكون سهلا وقد يكون صعبا. إذا كانت الصفوف قاطبة وأمامه عمود من العمود الضخام، فهنا قد لا يستطيع رؤيته ولا يستطيع أن يتحول عن مكانه لأن الصفوف قاطبة. التعذر هنا حسي ولا شرعي؟ يا أخواني شرعي، أما حس أن يقدر يروح وتخطى حتى يصل إلى صحن المطاف، لكنه شرعي. فظاهر كلامهم أن هذا لا تصح صلاته حتى يكون مصيبا للعين، مصيبا لعينها. وإذا أخذنا بهذا الرأي فإن كثيرا من الذين يصلون في المسجد الحرام لا تصح صلاته، يرحمك الله. لماذا؟ لأن كثيرا منهم نشاهدهم بأعيننا لا يصيبون عين الكعبة، يتجهون إلى جهتها صح لكن ما يصيبون عينها، تجد الصف مستطيلا وبعضهم يتجه إلى عن يمين الكعبة وبعضهم عن يسار الكعبة وبعضهم يتجه إلى الكعبة تماما.